إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، شهر رمضان المبارك قادم علينا، وتعلمون فضل هذا الشهر العظيم، شهر مبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر يهذب فيه الإنسان نفسه ويجعله مدرسة له، يعينه ربه فيه على طاعته ويجنبه فيه معصيته، ويكون عونا لك بإذن الله عز وجل على الطاعات سائر السنة وعلى اجتناب المحرمات سائر السنة. ألا وإن هناك من الناس من وفقهم الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك وربما قبله وربما بعده، ولكن كثيرا من الناس يعينه الله عز وجل ويعطيه قناعة ويعطيه عونا في هذا الشهر المبارك حول شجرة خبيثة، حول شجرة مشؤومة، حول شجرة مضرة، مضرة بالدين، ومضرة بالمال، ومضرة بالصحة، ومضرة بالعقل. هذه الشجرة لعلكم قد عرفتموها وفهمتم مرادي منها. هذه الشجرة كثير من الناس يعطيه الله عز وجل قناعة في هذا الشهر منها، وبعض الناس يوفقه الله عز وجل في هذا الشهر بتركها ثم يتركها سائر السنة ويتركها لله جل وعلا. فبمناسبة قدوم هذا الشهر المبارك، أحببت أن تكون خطبتي في هذه الجمعة بعنوان تحذير الثقات من تناول القات. أيها الناس، اعلموا حفظكم الله أن هذه الشجرة كما سمعتم فيها أضرار عظيمة وأضرار كثيرة، أضرار بالدين، وأضرار بالمال، وأضرار بالعقل، وأضرار بالصحة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للإنسان أن يضر بصحته، ولا أن يضر بماله، ولا أن يضر بعقله، ولا أن يضر قبل ذلك كله بدينه. وهذه الشجرة قد جمعت هذه الأضرار كلها. فأولا، الأضرار الدينية، تعلمون جميعا أن أعظمها وأهمها أنها تلهي آكليها عن الصلاة، هذا أعظم ضرر، تلهي آكليها عن الصلاة. فتجد وقت العصر والمغرب والعشاء يذهب وأهل التخازين مواصلين تخازينهم، لا يصلونها في البيت ولا حتى مع ولا مع الجماعة، لا يصلونها في البيت ولا في الجماعة، يضيعونها ويتركونها. قد يقول قائل: هناك أناس يبذلون التخزين ويحتفظون فيه بإناء ثم يذهبون ويصلون ثم يعودون لتخازينهم، فيقال هذا هؤلاء نسبة قليلة جدا في المخزنين، نسبة قليلة، على أكبر تقدير اجعلهم 10%، بل إذا قال قائل هم 5%، ما قصر وصدق في قوله، لربما هذه النسبة التي يقولها هذا الرجل أنها تبذل ثم تذهب للصلاة لربما ما تبلغ 5%، وإلا فالغالب أنهم يرون أن التخزين إذا خرجت من الفم تتلف وأنها لا تطيب، فلهذا يحافظ على تخزينته التي صرف فيها مبلغا من المال خائف عليه ألا يضيعه، ولا يخاف على صلاته التي لا تساويها الدنيا بأسرها أن يضيعها. فكونه يضيع صلاته الأمر سهل والخطب يسير، وكونه يضيع تخزينه فيها مبلغ من المال قد أداه هذا شيء عظيم، هذا شيء كبير، كيف أضيع تخزينتي التي قد صرفت فيها مبلغا من المال؟ أما صلاتي فالأمر سهل في تضييعها، حسبنا الله ونعم الوكيل. أي تساهل أعظم من هذا أن يضيع الإنسان صلاته؟ هذا الذي هذا حاله سيندم والله حين لا ينفع الندم، سيندم والله حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سيندم والله حين تعلم نفس ما قدمت وأخرت، سيندم عند أن يرى أنه آثر تخزينه على صلاة وعلى عبادة وعلى طاعة. كثير منهم يسهر في الليل من أجل التخزين، ولا ينام في الليل إلا متأخرا لأنه ما يأتيه النوم بسبب التخزين، ثم ينام عن صلاة الفجر ولربما لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. فثبت يا عباد الله بهذا ضرره في الدين، بل حتى الذين يذهبون من المخزنين ويصلون جماعة، هؤلاء حتى لا يسلمون من الضرر في الدين. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى الجماعة وقلوبهم مليئة بالوساوس التي سببتها القات، فلربما أدوا الصلاة بدون خشوع، أدوا الصلاة بدون خشوع بسبب تلك الوساوس التي سببها هذا التخزين. نعم عباد الله، وإنه والله لينطبق على أكثر المخزنين قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ضيع صلاته من أجل شهوة التخزين، فسوف يلقون غيا أي دمارا وهلاكا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فيا من ضيع صلاته واتبع شهوة التخزين تب، فربك يدعوك إلى التوبة إلا من تاب، إلا من تاب. وشهر رمضان قادم عليك إن شاء الله، شهر رمضان قادم عليك، فاجعله عونا لك على تركها بالكلية إلى أن يتوفاك الله عز وجل. أيها الناس، هذه أضراره الدينية. أما أضراره الصحية فإن الأطباء قد ذكروا فيه أضرارا كثيرة، فمن ذلك أنه يسبب الإمساك ويفسد المعدة ويضعف شهية الطعام والباهة، ويسبب كذلك أيضا مرض الكلى، ويسبب تليفا بالكبد، ويسبب أيضا أمراضا من السرطانات بسبب كثرة السموم التي فيه. فإن السموم التي تستعمل في القات ليست يسيرة، يستعملون سموما كثيرة ولربما شديدة المفعول جدا حتى ينبت سريعا من أجل أن يسرع في بيعه. نعم عباد الله، وهذه السموم تسبب الضرر، تسبب السرطانات، تسبب الالتهابات في الفم واللثة وغير ذلك من المضرات. هذه السموم تستورد اليمن، يذكرون أن اليمن تستورد من السموم بنسبة 85%، والشرق الأوسط يستورد بنسبة 15%، الشرق الأوسط كله 15%، واليمن تستورد 85%. إلى أين هذا كله؟ إلى أين؟ مزروعات الطيبة، المزروعات الطيبة من طماط وغير ذلك وفواكه، لا، إنها من أجل القات، إلها من أجل القات. اليمن فيها خير، والله اليمن فيها خير، لو استغلوا أراضيها بالخير لصدرت إلى خارج البلاد، ولكنهم انشغلوا بزراعة هذه الشجرة المشؤومة، انشغلوا بزراعة هذه الشجرة المشؤومة على حساب المزروعات الأخرى النافعة الطيبة. نعم عباد الله، هذه أضراره بالصحة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. حافظ على صحتك، نعمة أعطاك الله عز وجل صحة، حافظ عليها لا تهدرها، يجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة وألا تضيع هذه النعمة، يجب عليك ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعطي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. وسيسألك الله عن عمرك، عن سيسألك الله عن جسمك فيما أبليته، أعطاك الله جسما، أعطاك الله صحة، لا تضرر بصحتك من أجل هذه الشجرة التي تهدر الصحة. وهكذا أيضا من أضراره التي تضر بالعقل، فإن القات يغطي العقل، وتغطية للعقل إما كلية، غطى العقل بالكلية ويصير من حيز المجانين، وهذا كثير في المخزنين خاصة من قل غذاؤهم، وإما تغطية جزئية، وهذا هو الغالب على المخزنين، أن القات يغطي عقله لكن تغطية جزئية ليست كلية، بمعنى أنه في أثناء تناوله للقات يشعر بنشاط ويشعر بنشوة ويشعر بأريحية ويشعر بأفكار غريبة وتخيلات سابحة تجعل البخيل كريما وتجعل الجبان شجاعا وتجعل الضعيف قويا. يدوم هذا ساعتين تقريبا، ثم بعد تناول القات، ثم بعد ذلك إذا ذهبت الساعتان من تناول القات، إذا بالرجل قد انقلبت الأمور عليه، وإذا بذلك النشاط ينقلب فتورا وكسلا، وإذا بذلك الذكاء ينقلب بلادة، وبذلك الضعف وبذلك القوة تنقلب ضعفا، هكذا. فتجده يرتاح وقت أكله، ثم بعد ساعتين من أكله تأتيه هموم متراكمة وغموم متزاحمة وسوء أخلاق بشكل تعرفونه، ولا يحتاج أن نشرحه لكم كثيرا. نعم عباد الله، فهذه كلها من تغطية للعقل، لكنها تغطية جزئية وليست تغطية كلية. وأما إضراره بالمال فحدث ولا حرج، فتجد الشخص من المخزنين يخزن بالألف ولربما أقل ولربما أكثر، وكثير من الناس راتبه ضئيل ودخله ضعيف، فتجده يبحث عن المال بحثا حتى ولو كان من حرام، أهم شيء أن يتحصل على التخزين، ولو كان من رشوة، ولو كان من رشوة، فيرتشي من أجل حق القات، من أجل أن يوفر حق التخزين يرتشي. وتعلمون ما في الرشوة من اللعنة، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي. فتجد الكاتب يماطل في إنجاز المعاملات، والمدير يتحايل بأنواع التحيلات من أجل حق القات، من أجل حق القات. نعم عباد الله، فهذا هو حالهم. وإنما فسد القضاء في بلادنا هذا، فسد القضاء أو أكثره، إنما فسد بسبب هذه الشجرة، بسبب هذه الشجرة، بل إنما فسدت البلاد وفسد كثير من العباد بسبب هذه الشجرة المشؤومة التي نسأل الله سبحانه أن يعجل بزوالها، وأن يعجل بأن يريح اليمن وأهل اليمن منها. إنها والله أضرت بالبلاد كثيرا، إنها والله أضرت بالبلاد كثيرا. تجد الذي هو قليل المال لربما أنقص على أهله وأولاده من القوت الضروري والنفقة الضرورية والكسوة الضرورية من أجل تخزينه، يوفر على نفسه تخزينه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى به إثما أن يضيع من يقوت. تضيع أهلك، تضيع أولادك، تنقص عليهم النفقة الضرورية، بل ربما تحرمهم النفقة الضرورية من أجل شهوة القات، من أجل تخزينه، توفرها على نفسك وتترك أولادك جياعا. هذا والله عين الإثم، هذا والله عين الباطل الذي يفعله كثير من الناس ممن قل ماله بسبب هذه الشجرة الأثيمة. فكم من أموال أهدرت يا عباد الله بسبب هذه الشجرة المشؤومة، أموال عظيمة تهدر في اليوم الواحد. قدر أن 5 مليون من الشعب اليمني مخزن، واضرب ألف في 5 مليون، يكون الناتج 5 مليار. هذه يوميا تذهب هدرا، هذه أموال يومية تذهب هدرا، لا منفعة فيها بل فيها مضرة. هذا على أقل تقدير، 5 مليار تذهب يوميا. اضربها في السنة، اضربها في أيام السنة 360 يوما، لربما نتج مبلغ كبير يكفي ميزانية الدولة، يكفي في ميزانية الدولة 5 مليار. 5 مليار اضربها في 360، ينتج من ذلك ناتج كبير جدا، لربما كان كافيا في ميزان دولة، في ميزانية الدولة. هذه الأموال التي تهدر، هذه الأموال التي تهدر، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومن ذلك عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا مال الله، لا يجوز لك أن تضيعه وأن تصرفه فيما لا يحل لك شرعا، إن رجالا يتخوبون بإيمان الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري عن خولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن المال الذي ينفقه الإنسان في القات يعتبر في الشرع إسرافا وتبذيرا، قل هذا المال أو كثر. يقول الله عز وجل: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. ويقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بعض الناس يقول: أنا أخزن مبلغ يسير 200 فقط. طيب هذا 200 التي تصرفها هي من التبذير والإسراف والله. ولو كانت 200 تخزن 200 هذا إسراف، هذا تبذير. لو وفرتها يوميا لكان لك في الشهر مبلغ. لو وفر الإنسان والله أو كثير من الناس لو وفر حق القات يوميا لاستطاع أن يحج كل عام، لاستطاع أن يحج كل عام. ولربما بعض أرباب الأموال الكثيرة لربما لو وفر حق تخزينته لاستطاع أن يبني في كل عام مسجدا. ولكنه الحرمان وعدم التوفيق والخذلان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم عباد الله، فهذه الأموال التي تهدر لا بد أن نراجع أنفسنا فيها، فإننا سنسأل عنها يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أيضا من أضرار تناول القات أن الأوقات تهدر، أن أوقاتا كثيرة تهدر بدون فائدة تعود على المجتمع، بدون فائدة تعود على الأمة الإسلامية. فقدر 4 ساعات على أقل تقدير تذهب يوميا على كل شخص من 5 مليون. اضرب 4 ساعات في 5 مليون، الناتج 20 مليون ساعة تهدر كل يوم بدون أي منفعة وأي فائدة تعود على الإسلام والمسلمين. هذا الأوقات التي تهدر هي من أعمارنا، وسيسألنا الله عز وجل عن أعمارنا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومن ذلك عن عمره فيما أفناه. وهكذا أيضا من أضرار القات أن مدمنيه في الغالب يهجرون مجالس أهل العلم ومجالس أهل الصلاح، و لا سيما الذين ينكرون عليهم تناولهم القات ويجالسون غير الصالحين. وتعلمون المثل النبوي الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الجليس الصالح وجليس السوء. وإن أهل العلم أو كثير منهم قد ذهبوا إلى أن هذا القات فيه أضرار عظيمة وأضرار كثيرة، ذكروا هذا في كتبهم وألفوا فيها مؤلفات. ولنذكر كلام عالم يمني، ألا وهو كلام الشيخ محمد ابن سالم البيحاني رحمه الله في كتاب إصلاح المجتمع، وهو يذكر ضرر القات، فيذكر أن من أضراره ضياع المال وذهاب الأوقات. قال: والجناية على الصحة والتشاغل عن الصلاة وكثير من الواجبات المهمة، إلى أن قال: ومعلوم من أمر القات أنه يؤثر على الصحة البدنية ويحطم الأضراس ويهيج الباسور ويفسد المعدة ويضعف شهية الأكل ويدر السلس وهو الودي. وهذا السلس الودي هذا يخرج بعد تناول القات، وبعد أن يأكل الإنسان القات يخرج هذا بعد البول ولا ينقطع إلا بعد حين، فلربما أحسه الإنسان وهو يتوضأ أو بعد الوضوء فيجب عليه العادة، ولربما أحسه وهو في صلاته فيجب عليه إعادة الصلاة فيقطعها ويشغله حتى في صلاته وفي طهارته. قال: وربما أهلك الصلب وأضعف المني وأظهر الفزال وسبب القبض المزمن ومرض الكلى. وأولاد صاحب القات غالبا يخرجون ضعاف البنية صغار الأجسام قصار القامة قليلا دمهم مصابين بعدة أمراض خبيثة، وهذا مع ما يبذل أهله فيه من الأثمان الغالية المحتاج إليها. ولو أنهم صرفوها في الأغذية الطيبة وتربية أولادهم أو يتصدقوا بها في سبيل الله لكان خيرا لهم. وصدق شاعرنا القائل: عزمت على ترك التناول للقاتي صيانة عرضي أن يضيع وأوقاتي، وقد كنت عن هذا المضر مدافعا زمانا طويلا رافعا فيه أصواتي، فلما تبينت المضرة وانجلت حقيقته بادرت بالمناوات. طبيعته يبت الملم ببرده أخ الموت كم أفنيت منا الكرامات. وقيمة شار القات في أهل سوقه كقيمة ما يدفعه في ثمن القات. قال: وإنهم ليجتمعون على أكله من منتصف النهار إلى غروب الشمس، وربما استمر الاجتماع إلى منتصف الليل، يأكلون الشجر ويأكلون أعراب الغائبين ويخوضون في كل باطل ويتكلمون فيما لا يعنيهم، ويزعم بعضهم أنه يستعين به على قيام الليل وأنه قوت الصالحين، ويقولون جاء به الخبر من جبل قاف للملك ذي القرنين، ويرون فيه الحكايات والأقاصيص شيئا كثيرا. وربما رفع بعضهم عقيرته بقوله: صفت وطابت بأكل القات أو قاتي، إلى أن قال: ومن الشيوخ أي كبار السن الذين قضى القات على أضراسهم من يدقه ويضرب ويطرب لسماع صوت المدق، ثم يلوكه ويمص ماءه وقد يجففون ثم يحملونه معهم في أسفارهم، وإذا رآهم من لا يعرف القات سخر بهم وضحك منهم. انتهى كلام الشيخ البيحاني رحمه الله. وله قصيدة في ذمها في ذمه منها، يقول في قصيدته: إن رمت أن تعرف آفة الآفات فانظر إلى إدمان مضغ القات. القات قتل للمواهب والنهى ومولد للهم والحسرات، ما القات إلا فكرة مسمومة ترمي النفوس بأبشع ما القات إلا فكرة مسمومة ترمي النفوس بأبشع النكبات، ينساب في الأحشاء داء فاتكا ويعرض الأعصاب للصدمات، يذر العقول تتيه في أوهامها ويذيقها كأس الشقاء العاتي، ويميت في روحي في روح الشباب طموحه ويذيب كل عزيمة وثبات، يغتال عمر المرء مع أمواله ويريه ألوانا من النقمات، هو للإرادة والفتوة قاتل هو ماحق للأوجه النظرات، فإذا نظرت إلى وجوه هواته أبصرت فيها صفرة الأموات. فانظر إلى هذا الأبيات الطيبة التي وصف فيها القات هذا الشيخ البيحاني رحمه الله في كتاب إصلاح المجتمع، وهو عالم يمني خبر القات وعرفه وعرف مضرته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الشجرة المشؤومة من البلاد وأن يقنع منها العباد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، والحمد لله رب العالمين.